وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى بيت سيدنا الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعنة دائمت على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان الكلام في منهج القدماء والاعتراض عليهم، وذكرنا الاعتراض الأول وأما الاعتراض الثاني فهو يدور مدار مباحث الألفاظ، وقد طرحه المحقق الأصفهاني الكومباني رحمه الله أنهم قد توسعوا في مباحث الألفاظ. لما يتعلق بالألفاظ وبما لا يتعلق بالألفاظ فوسعوها فجعلوها جميعا من قسم مباحث الألفاظ. نعلم أن مباحث الألفاظ على قسمين، قسم يرتبط بالألفاظ مثل ظهور صيغة الأمر في الوجود، هذا لفظ لأن الصيغة لفظ والمادة لفظ، فظهور الصيغة في الأمر أو صيغة الأمر في الوجوب عفوا أو صيغة النهي في الحرمة، يعني اللفظ ماذا يدل، المفاهيم العام والخاص المطلق والمبين، هذه مباحث لها ارتباط مباشر بالألفاظ، لفظة ما معنى لها ارتباط مباشر بالألفاظ. القسم الآخر لا يرتبط بالألفاظ مثلا أقسام الحكم تقسيمه إلى تكليفي ووضعي، شو العلاقة بالألفاظ؟ يعني الحكم سواء كان ملفوظا به او غير ملفوظ، دليله لفظي او غير لفظي، اما حكمي اما تكليفي او وضعي، تقسيم الحكم الى تكليفي ووضعي ما علاقته بالالفاظ؟ يعني حتى لو لم يكن دليل الحكم لفظيا الحكم ينقسم الى تكليفي ووضعي. انقسام الواجب إلى توصلي وتعبدي، هذه تبحث كانوا يبحثون في مباحث الألفاظ. طب الواجب توصلي أو تعبدي، هذا الواجب سواء دل عليه الدليل اللفظي أو لا، أو دليل عقلي أو عقلائي أو سيرة العقلاء أو قول المعصوم فعل المعصوم عفوا، يعني الأدلة غير اللفظية، تقرير المعصوم دليل غير لفظي. ومع ذلك هذا الحكم، الحكم ينقسم إلى توصلي وتعبدي. انقسام الحكم إلى تعييني وتخييري، سواء كان بالدليل اللفظي أو الأولى، والعيني والكفائي، والنفسي والغيري. هالتقسيمات اللي ذكروها يعني، هذه التقسيمات لا علاقة لها بالدليل اللفظي. يعني سواء كان الحكم بدليل لفظي أو لا، بدليل عقلائي أو عقلي، بدليل لبي، بالإجماع مثلا استشفناه، أيضا هو نفسي وغيري، تعبدي وتوصلي إلى آخره. أبحاث المضيق والموسع، الحكم إما مضيق أو موسع، ما علاقته بالألفاظ؟ حتى لو لم يكن بدليل لفظي، هو إما مضيق له وقت خاص أو موسع. المعلق والمنجز، أبحاث المعلق والمنجز. المطلق والمشروط، أبحاث المطلق وأبحاث المشروط. هذه كلها أبحاث غير مقتصر، غير مرتبطة بالألفاظ. أبحاث مثلا صفات الأحكام من التضاد، الأحكام متضادة الخمسة أو لا، يمكن أن تجتمع أو لا، من التضاد والتلازم. مراحل الحكم، هذه أمور غير مرتبطة بالألفاظ.
كل إلى موضوع واحد،
وهي نتيجة أنها ليست مرتبطة بالألفاظ، وبحثوها في بحث الألفاظ.
أنا بحث جر الحكم، جر كل الشرع شكلها،
وأيضا يعني كلها كيف الملازمات عقلية، يعني ملازمات أن الأحكام متضادة أو لا، متلازمة أو لا. طبيعي يكون الحكم محورها، لأن إحنا بحثنا عن الأحكام بالنتيجة، لكنهم بحثوها في بحث الألفاظ. يعني بالعبارة الأخرى، توسعوا بمباحث الألفاظ، فجعلوا ما لا يرتبط باللفظ من الأبحاث من مباحثه. من هنا البحث سامح في المستوى هذا، قد يعتبره بعضهم أنه خلل في المنهجية، يعني المنهجية لها أثر كبير في فهم المطالب. من هنا فصل المحقق الأصفهاني رحمه الله، يعني دعاه إلى تقسيم، فجعل القسم الأول المرتبط بالألفاظ مباحث الألفاظ. يعني جعل القسم الأول المرتبط بالألفاظ كظهور لفظ الأمر في الوجوب مثلا، هذا مرتبط بالألفاظ، هذا مباحث الألفاظ. وجعل القسم الثاني مثلا ملازمات عقلية، فقسم الأصول يعني ميز بين مباحث الألفاظ وبين مباحث الإجزاء ومقدمة الواجب وغير ذلك. وتتذكرون في كتاب المظفر رحمه الله حيث أنه اعتمد على تقسيم الأصفهاني، فجعل مباحث الألفاظ القسم الأول، القسم الثاني الملازمات العقلية، القسم الثالث مباحث الحجه والدليل والدليليه صح التعبير. القسم الرابع الاصول العمليه. فصار عنده يعني الشيخ المنفذ رحمه الله هذه الاقسام الاربعه، يعني بعباره اخرى هذان النوعان اللذان جعلهما القدماء في مباحث الالفاظ قسمهما الى قسمين، طبعا له اثر في توضيح المطالب للطالب، هي ليس مجرد تقسيم أهوائي، لا أقول والله هيك أنسب، أنسب لأجل بحث العلم، لأجل منهجية العلم. إن شاء الله عز وجل سنتعرض إلى تقسيمه، إلى تقسيم بعثه، نتعرض إلى ذلك إن شاء الله. حاول بعض الأساطين أطال الله عمره الشريف الدفاع عن منهج القدماء، إذن الاعتراض الثاني ما هو محوره؟ محوره أن هناك مباحث ألحقت بمباحث الألفاظ وهي ليست مرتبطة فيها، إذن هذا الاعتراض الثاني. أكرر حتى يكون الدفاع عن الاعتراض، يعني الرد على الاعتراض واضح ايضا. اذا الاعتراض الثاني محوره ان قسما من مباحث الالفاظ قد الحق بها وهو غير مرتبط بها، غير مرتبط بها. مثل تقسيمات الحكم والى اخره. إذن هذا محور الاعتراض الثاني. أكرر أيضا حتى يكون واضح، مباحث الألفاظ، أن الاعتراض الثاني أن قسما من مباحث الألفاظ ألحق بمباحث الألفاظ وهو غير مرتبط بالألفاظ، لأنه ينطبق على الأحكام سواء كانت بلفظ أو بغير لفظ، سواء كانت دليل عليها لفظيا أو غير لفظيا. شو الدفاع كان؟ الدفاع هو التالي، يقول أنه لا نستطيع أن نضع بعض المبررات والتوجيهات لتوسعة مباحث الألفاظ بحيث تشتمل على هذه البحوث. يعني الدفاع وين صار؟ ان هذه المباحث مرتبطة بشكل او باخر بالالفاظ، يعني تقسيمات الحكم نفسي وغيره كلها، يعني هذه الامور التي ذكرت والتي جعلت والتي ليست مرتبطة باللفظ هي بيان أحكام، تقسيمات أحكام، المعلق والمنجز، المطلق والمشروط، غير ذلك. هذه الأمور مرتبطة بشكل أو بآخر مرتبطة بمباحث بالألفاظ، يعني لا يحاول يقرب وجود هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني ب وجعله من بعث الألفاظ، وهذا بهذا يكون قد رد على المحقق الأصفهاني عمليا. هنا كيف يتم هذا الرد؟ بأمور لا بأس من ذكرها لما فيها من فائدة، سنذكرها ان شاء الله عز وجل موسع شوي. فيها فائدة في مقام الاستنباط، وكلها هذه الفوائد التي ذكرها ترجع إلى أن أفهم المضامين الموجودة في الألفاظ. يعني مثلا أعطيك مثال قبل أن نبدأ بالفوائد التي ذكرها. مثلا أناس عندهم قطعة أرض، فوضوا أمرهم إلى فلان ليبيعها. في بعض الروايات تقول فوضوا أمرهم فلانا من دون إله. هل لها أثر في الاستنباط؟ هل لها أثر في المعنى الأول؟ فوضوا الأمر إليه أو فوضوه الأمر؟ في تعبيرين، هناك تعبيران، هل لهما أثر أو لا؟ سوء وسوء. بعض الأخوة يقول تتبعت كلمة سوء وسوء، وجدت أن كلمة سوء دائما تأتي مضاف إليه. اللهم أعذني من جار سوء ومن دار سوء، وليس دار سوء مثلا.
عليهم دائرة السوء،
عليهم دائرة السوء القرآن. بينما أقول من سوء من سوء ما بشر به مثلا. طب كلمة سوء وسوء هل يا ترى في هناك فرق في المعنى يؤدي إلى فرق في الاستنباط بالنتيجة؟ طبيعي. ولذلك أنا أحب منكم، وقد ذكرت ذلك وذكرت أمام بعض الأخوة في بعض الحوزات العلمية، أن من المهم جدا، هو ليس طرحا جديدا، لا، هو نصيحة للطلبة، أن من المهم جدا الامتزاج بالنصوص الأدبية في ذلك الزمن وفي كل عصر حتى أفهم مطاوي الكلمات وما بين السطور، مما له أثر كبير، يؤدي إلى أثر كبير في فهم الرواية والنصوص. يعني فهم النصوص ليس فهما آليا، بل أن الذي يمتزج بالنصوص يصبح له ذوق آخر وفهم آخر، ما أسميه أو ما قد يسميه البعض لحن الخطاب. الحديث له لحن. يعني مثلا تجد هذا الحديث من بات وأصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ليس بمسلم. هذا الحديث بنفسه بغض النظر عن المنظومة الدليلية التي حوله، الدافع إليه ماذا؟ استنهاض الأمة، وليس الدافع إليه تشريعا. يعني إذا لم يعد مسلما شو بيصير؟ كافر مرتد، يعني تطلق زوجته، تبين زوجته وتقسم تركته وإلى آخره. نجس نجس ما نجس، لا لا، استنهاض من بات وأصبح. أنا أدعي أنها من نفس الرواية بغض النظر عن الأدلة الأخرى التي تقول مثلا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا الإسلام فقد حقنا مال ودمه وعرضه. شايف؟ بغض النظر عن المنظومة الدليل الأخرى، نفس الرواية تدل على ذلك. طبعا حتى أستكشف أن نفس الرواية رسال الرواية، حتى أستكشف ذلك، هذا يحتاج إلى ذوق عالي جدا. هذا ما يفهم من مطام الكلمات وما بين السطور. ولذلك لو كانت هذه الرواية مثلاً بذاتها نفهم منها أن في مقام التشريع تطلع بالنتيجة أنها تصبح مع الروايات الأخرى التي تقول من تشهد الشهادتين كان مسلماً، مش هيك؟ صار في تعارض بينهم، تعارض أحكامي قانوني تشريعي، مع العلم أنه لا يقول بها أحد. هذا أنا عم بعطي مثال وكثير من الأمثلة على ذلك، وهذا ينفعنا كثيرا في الأصول في 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 الاستنباط جدا. يعني حتى يمكن يقال مثلا في الرواية عن الناصبي يقول أنه أنجس من الكلب، يمكن يقال أن هذه الرواية في مقام التحذير لا في مقام تنجيس الخبثي الذي له أحكام تشريعية تحقير له.
أنت ومالك الأبي.
ولذلك مثلا بعض يقول إن خلقنا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هل يا ترى لها أثر تشريعي أو لا؟ بعضهم يستفيد منها أثر تشريعي بنجاسة الإنسان كالإنسان
أو طهارة الإنسان،
طهارة الإنسان كالإنسان مثلا. بعضهم يستفيد من الرواية التي ذكرناها أنجس من الكلب أنها لتنجيس الإنسان وتنجيس كل إنسان. لا، نحتاج إلى فهم الدوافع وراء الرواية التي تؤدي إلى فهم المراد من الرواية، بعبارة أخرى تؤدي إلى فهم الدلالة التطبيقية الثانية التي ذكرها سيد صدر رحمه الله في فهم الرواية. غدا إن شاء الله نذكر هذه الأمور الفوائد التي ذكرت، يعني المبررات فيما فيها من فائدة، والحمد لله رب العالمين.